بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على اغتنام العشر الأخير من رمضان، اللهم أعنا على اغتنام العشر الأخير من رمضان، اللهم أعنا على اغتنام العشر الأخير من رمضان، واجعلنا فيها يا ربنا من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ صالح الإنس والجن، اللهم اعف عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 22 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 87 من سورة البقرة، والتي يقول فيها ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وبينا قول المصنفين في تفسيرها، ثم شرعنا في البيان والتفصيل. قال المصنفون: ولقد أتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وأتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وقويناه بالملك جبريل عليه السلام: أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم عن الحق، استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. بدأنا في تفصيلها، وبدأنا نقف مع قصة نبي الله موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأهمية جانب القصص، لأن القصص في القرآن من أجل العبرة والتثبيت، وهو محور من محاور القرآن الأصيلة، لأن القرآن كما تعلمون يدور على ثلاثة محاور: الأول العقيدة، الثاني العبادة والمعاملات، الثالث القصص. فالقصص من الأهمية بمكان، فيه العبرة، فيه العظة، فيه التثبيت للقلوب. فبدأنا نقف مع قصة كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن المولد والنشأة، تكلمنا عن التربية في قصر فرعون، تكلمنا عن حاله قبل أن يفر خائفا إلى مدين، تكلمنا عن حاله في مدين وعن زواجه بالمرأة الصالحة الحيية العفيفة، تكلمنا عن عودته إلى مصر بعد أن وفى بأعلى الأجلين في المهر وهو 10 سنين، تكلمنا عن النبوة والرسالة وتكليم الله لموسى عليه السلام في طريق عودته إلى مصر، وها نحن نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع سورة القصص نتابع مشاهد قصة كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه السلام. ووصلنا إلى تكليم الله لموسى: فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعق: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وصلنا إلى هنا في الدرس الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. تكلمنا عن العصا كآية، الآن مع الآية الثانية وهي اليد. أمره الله تعالى أن يدخل يده في جيبه، والجيب فتحة القميص مما يلي العنق، هذا يسمى الجيب اللي بيكون فيه الصدر. ولذلك في قوله تعالى في باب حجاب المرأة المسلمة فبين أن القضية في ستر الصدر وما يليه من عنق ورأس: يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب عندما يتم إدناؤه يستر جميع البدن. كانت المرأة في الجاهلية خاصة أصحاب الرايات تكشف عن صدرها، فجاء الإسلام بالعفة، فأمر نساء المؤمنين أن يحتجبن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وفي آية وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فين بقى الجيب اللي هو الصدر ده؟ تستر جميع الصدر. فالجيب هو فتحة القميص مما يلي العنق، يعني يضع يده فين؟ في القميص هكذا في الداخل. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. طبعا مش جيبك بقى على اللغة الدارجة اللي هو يقول لك الجيب هو الجاكت في جيبه هو، صح؟ لا مش هو ده، ولا الجيب بتاع السروال مش هو ده. عشان كده بقول لك القرآن لابد من رجوع فيه لأهل التخصص. فالبعض يقول لك أنا ممكن أفهم القرآن بعقلي خلاص كده. طيب هات واحد من أصحاب العقول دول وقول له إيه معنى جيبك، هيحط لك إيديه في جيبه كده. نقول له لا، الجيب في لغة العرب فتحة القميص مما يلي العنق، الجزء ده. فربنا أمره أن يضع يده في جيبه ويخرجها تخرج بيضاء، كما قيل مثل الثلج في بياضه، من غير علة من برص أو خلافه. وقيل أنها كانت تضيء ما بين السماء والأرض، إنها آية، الآية يعني معجزة، من غير علة من غير سوء. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. في خوف الآن، طب ضم إيديك يزول الخوف. آية آية. فذانك برهنان، آدي عندك آيتان الآن ودليلان على صدقك أنك رسول من قبل الله رب العالمين. إلى فرعون، لأن المقصد هداية هذا المتجبر المتكبر الذي يدعي الألوهية والربوبية، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. نبين له الطريق والسبيل ونأيدك بالآيات والمعجزات اللي تدل على صدقك. إلى فرعون وملئه، الملأ دايما هم الأشراف، بيسموهم علية القوم بلغة العصر، يعني الوزراء وقادة الجند أصحاب البيوتات العالية والثراء ورجال الأعمال. يا شيخ رياض الحاشية، يعني اللي هم عايشين في عالم غير العالم، يعني لا يشعرون بحاجة فقير ولا محتاج. علية القوم، إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق هنا بمعنى الكفر يا إخوة، الفسق هنا بمعنى الكفر. لذلك ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يتدبر معاني المصطلحات والألفاظ. فاللفظة الواحدة قد تأتي بمعنى الكفر الأكبر، وقد تأتي بمعنى الكبيرة من الكبائر، وقد تأتي بمعنى الصغيرة من الصغائر. مثل لفظة الفسق، الفسق في اللغة معناه الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطريق، الخروج عن المنهج. هذا الخروج منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو كبيرة من الكبائر، ومنه ما هو صغيرة من الصغائر. الدليل، هذه الآية يتحدث القرآن عن فرعون وجند فرعون اللي هو الملأ. فرعون شأنه كان إيه؟ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فبنتكلم عن واحد كافر ولا مسلم؟ كافر. قوم كانوا على تبع ملته ولا كانوا يعبدونه من دون الله؟ الملأ خاصة دول. فلما يجي يوصفهم بالفسق يتكلم عن إيش؟ عن الكفر الأكبر، عن الكفر الأكبر. يبقى الفسق هنا معنى إيه؟ الكفر. طيب لما نقرأ في سورة الحجرات حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم ها الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم إيش؟ الكفر، أدي واحد باب لوحده، والفسوق يبقى ده مش كفر، ده أقل من الكفر لأن في كفر هو أكبر، والفسوق يبقى دي الكبائر. وكره إليكم الكفر وده الكفر الأكبر، والفسوق اللي هو الكبائر، كبائر الذنوب، والعصيان دي صغائر الذنوب. دي صغائر إيش؟ يبقى الفسق هنا جيب معنى إيه؟ الكبيرة، مرتكب الكبيرة، لأن من ارتكب المعصية خرج عن الطريق، خرج عن الطاعة، خرج عن المنهج. في سورة الحجرات أيضا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاسق، الآية بتتكلم عن صحابي جليل، والفسق هنا بمعنى الفسق اللغوي مش الفسق الخلقي. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لا يكذبون أبدا رضي الله عنهم، خلاص دي تزكية من الله عز وجل، صحابة عدول. إما لما القرآن يتكلم عن صحابي أرسله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليجمع أموال الزكاة من بني المصطلق ويرجع يقول للنبي أرادوا قتلي ومنعوا زكاتهم وهم لم يريدوا ذلك، فده اسمه خروج عن الطريقة، هو خروج عن إيه؟ طب ننظر للخروج ده، لأن الخبر الآن على غير الحقيقة، هم ما أرادوا قتلهم وما منعوا زكاة مالهم. طب لماذا قال الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه لماذا قال هذا؟ نرجع لأصل القصة عشان نفهم، وأكثر من مرة ذكرت لكم هذه المشاهد عشان ننتبه وإحنا بنقرأ القرآن. بني المصطلق دخلوا الإسلام، زعيمهم قال للنبي على رأس كل عام ترسل من قبلك رسولا يأخذ زكاة أموالنا. على رأس العام النبي أرسل الوليد بن عقبة رضي الله عنه، صحابي جليل. الجماعة دول في بني المصطلق لهم عادات في استقبال الرسل والناس المهمة، إنهم يستقبلونهم على حدود القبيلة وهم يرفعون سيوفهم. خرجوا على حدود القبيلة بتاعتهم ينتظرون الجائي من عند رسول الله ورفعين السيوف ينتظرون. الصحابي جاي في الطريق عن بعد رآهم يرفعون سيوفهم، فين بقى منتظرين. وكان بينه وبينهم في الجاهلية صارات ومشكلات ومعارك ودماء. قال لك وصلهم خبري أنني القادم إليهم، خرجوا عشان يقتلوني. ومعنى أنهم يقتلوه يدلوا زكاة، يبقى يمنعوا إيش؟ خلاص زكاة. فمن الطريق رجع وأخبر النبي وفق هذه القرينة، عشان ده كده بنسميه خطأ ناشئ عن وهم، هو ما قصد الكاذب أبدا، الصحابة لا يكذبون، إنما هو رأى قرينة أنهم أرادوا قتله، فخلاص مدام أرادوا القتل من لوازم ذلك منع إيش؟ الزكاة. فأخبر النبي رأيتهم يحملون سيوفهم أرادوا قتلي ومنعوا زكاة مالي. تمام أهو. فده بنسميه الفسق الإبقى اللغوي اللي هو الخطأ الناشئ عن وهم، كما ترى أنت مثلا قرينة معينة فتتهم، فده اسمه الخطأ الناشئ عن إيه؟ عن قرينة لا يأثم صاحبه، كما ذكرت لكم حتى في القرآن دليل على ذلك. سيدنا يعقوب عليه السلام عندما جاءه إخوة يوسف بعد أن ألقوا بأخيهم في الجب وجاءوا بالقميص عليه دم وقالوا له يعني أكله الذئب، فنظر للقميص كده لقى القميص ما شاء الله سليم زي ما هو وشوية دم بس متلطق كده، طبعا في ذئب هياكل يوسف من داخل القميص، يعني الذئب قعدوا قلعوا القميص الأول كده كاله ازاي، يعني ايه الذئب العجيب ده؟
اقل حاجه مثلا القميص يتمزق زئت مفترس، فطبعا دي قرينه تدل على انهم كذبوا على ابي. فقال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. اتهمهم ولا لا؟ اتهمهم اهو وفق قرينه، خلاص كده. عشان كده قال العلماء فمن اساء الظن لقرينه تجلب سوء الظن لا يلام ولا ياثم. انت المفترض لا تضع نفسك في موضع التهم والشبهات، فان وضعت نفسك في موضع التهم واتهمك الناس، الناس لا يلامون، انت من اعطيتهم خيطا للوم وايش والتهمه. ولذلك النبي رفع الحرج في هذا الباب، يا فلان يا فلان على رسلكما، انها صفيه زوج النبي. قالوا او فيك نشك؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف شيئا في قلبيكم. فبين لهم، عشان لان المشهد كده امراه منتقبه لا يرى منها شيء ماشيه مع النبي في ظلام الليل، فممكن دي تكون ماده للمنافقين في الطعن في النبي ولا ايه، وفرصه بقى يلاقوها. فالنبي راح يرفع الحرج على طول، انها صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تضع نفسك في مواضع التهم، بين للناس حتى لا تتهم، وعلى الناس ايضا ان يتبين، يعني هي مسؤوليه من جميع الاطراف التبين. فالفسق الوارد هنا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اسمه الفسق اللغوي اللي هو الخاطئ الخطأ الناشئ عن وهم، عن وهم. لذلك النبي ماذا فعل؟ ارسل خالد بن الوليد بسريه وامره ان يستمع الى النداء بين بني المصطلق، اذا وجد النداء ورآهم يصلون اذا ما ارتدوا وما كفروا وما منعوا زكاتهم فلا تقاتلهم، فان لم يرفعوا النداء وما صلوا خلاص قاتلهم، يبقى ارتدوا فعلا. خالد ذهب بليل فسمع نداء الفجر وراى الناس يصلون، ما ليه الخبر الجنه ده؟ وفجاه بعد الصلاه الامين اللي جاي زعيم بني المصطلق ومعه بعض افراد القبيله يحملون اموال زكاتهم في الطريق الى رسول الله رايحين للنبي. الله يا جماعه في ايه يا خالد ابا سليمان، ما الذي جاء بك ومعاك الجيش كده؟ قال جاءنا خبر انكم منعتم زكاه مالكم. قالوا ما حدث؟ بل انتظرنا رسول الله فلم ياتنا، فخشينا ان تكون سخطه من الله علينا وسخطه من رسول الله علينا، فحملنا اموالنا ونحن في طريقنا الى رسول الله. فنزلت الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دي قضيه مهمه. اذا وانا بقرا القران اخلي بالي من الالفاظ والمصطلحات، لازم ترجع لسياق الايه وما قبلها وما بعدها علشان تفهم المصطلح ده ايه المقصود منه. خلاص، في لفظة الكفر، في لفظة الظلم، في لفظة الفسق، الألفاظ دي قد يكون منها الكفر الأكبر والكفر الأصغر، كذلك الظلم الأكبر يعني الشرك والأصغر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة خافوا من الآية دي، قال ومن منا لم يظلم نفسه، كلنا ظالم للنفس، لأن أي تقصير ظلم حتى لو صغيرة ظلم، واضح؟ فرحوا للنبي، قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تعنون، مش المعصية يعني العادية، لا، إنما الظلم الوارد في قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده المقصود بها الشرك مش الظلم العادي الصغير أو الكبير. نعم، فعشان كده لازم وإحنا بنقرأ القرآن نتدبر تلك المعاني والأحكام، شوف سياق الآيات ولا تقتطع آية من سياقها. ليه يا إخوة؟ القرآن عجيب، في ترابط عجيب بين الآيات المذكورة والتي تليها والسابقة لها، حتى بين الصور ربط عجيب، وده باب لابد أن يتدبره طالب العلم، لابد أن يتدبره طالب العلم. ذكرت لكم من قبل في سورة الفاتحة اللي هي السورة الأولى في ترتيب المصحف بتختم بسؤال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مش ده سؤال بنسأل ربنا إيه الهداية؟ شوف الربط العجيب بقى، السورة اللي بعدها مباشرة في ترتيب المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جوابكم أهو. وهكذا جميع السور لما تقرأ خاتمة سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، من؟ الرحمن. ربط عجيب، هتجد فيه ترابط وثيق بين السور والآيات، حاجة يعني كنوز القرآن. فنحن في حاجة ماسة إلى تدبر القرآن. ويا حبذا أي سورة تيجي تقرأها اكتب بس كده على محرك البحث جوجل مقاصد سورة كذا بس، ويا حبذا تقرأها عند الإمام البقاعي رحمه الله، تكتب كده مقاصد سورة الفاتحة البقاعي تفسير البقاعي بس، واقرأ اقرأ كنوز في المقاصد عشان تفهم القرآن. لأن أنت عشان تفهم الصورة كوحدة متناسقة لازم تعرف مقاصدها، إيه المقصد من كذا إيه المقصد من كذا. خلاص يبقى مقاصد صورة كذا، ودي مهمة أوي يا إخوة في باب التدبر للقرآن. هتجد نفسك بتقرأ القرآن بفهم جديد، مش مجرد قراءة حروف، هتجد بقى المتعة وانت بتقرأ القرآن. هو للي بينشغل بالقرآن ينسى دنياه، لأن القرآن يا إخوة عجيب، ده كلام الرب عز وجل. فلما تعيش مع القرآن، بعض العلماء الكبار كان بيبكي في آخر عمره ويقول ليتني انشغلت بالقرآن عن كل شيء. يقول لما تعبت ومرضت وبدأت أرجع للقرآن حسيت قد إيه إحنا مقصرين في حق هذا الكتاب. فوانت بتقرأ القرآن اقرأ بهذا المنهج، تدبر القرآن تدبر. إذن لفظة الفسق هنا بمعنى الكفر في الآية دي تتكلم عن فرعون وجند فرعون وملأ فرعون، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. أنا لسه مع الخوف الجبلي، الخوف الجبلي الطبعي عادي، طبعا قتل نفس خطأ لو رجع يقتلوه، وهو أصلا فر من مصر من أجل هذا عليه الصلاة والسلام. وأخي هارون، الله أكبر، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا. لازم هنا وقفات بقى يا إخوة. القرآن من ضمن ملفاته العجيبة جدا جدا اللي محتاجة للتدبر ملف العلاقات الإنسانية على مائدة القرآن، العلاقات الإنسانية على مائدة القرآن، مثل علاقة الأبوة، علاقة الأمومة، علاقة البنوة، علاقة الأخوة. ده ملف مهم قوي في القرآن لازم نتدبره. شوف أخلاق الأنبياء بقى، دايما يا إخوة أصحاب النفوس العالية لا يبخسون الناس حقوقهم ولا يطمسون محاسن الغير. اللي عنده نفس عالية قوي دايما يذكر محاسن الناس ولا يهدم الناس حقوقهم. إنما صاحب النفس الخسيسة لا يحب أن يذكر أحد أمامه بحسنة، إنه عنده نقص، يتضايق لما يذكر أمامه غيره بالحسنة، تجد الحسد يأكل صدره ويغيره. ليه بينشأ الإفراط في التجريح؟ من باب الحسد، لأنه شايف نفسه أفضل من الكل وما يحبش أن يجد عالما أو داعيا له قبول عند الناس، فينهال عليه سبا وطعنا لإسقاطه. ودي قضية خطيرة قوي. طالب العلم عنده إنصاف وعدل، الحسد ينضبط، إنه لو أوغر الصدر أدى للقتل، والقتل إما أن يكون قتلا ماديا أو معنويا. القتل المادي معروف، وفي القتل المعنوي الإسقاط والطعن وتقليل المنزلة، ما ده قتل إنك بتنفر الناس عنه. انظر إلى الحسد ماذا صنع في البعض، جعل إبليس يطرد من رحمة الله. إيه السبب؟ الحسد. حسد من؟ آدم عليه السلام على تكريم الله له، فامتنع من السجود فطرد. ابن آدم القاتل، ما الذي جعله يقتل أخاه؟ الحسد الذي أوغر صدره على أخيه. لذا قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هي دي، كيف الله يقبل منك أنت القربان ولا يقبلني أنا؟ شوف الحسد عمل إيه، وبالفعل قاده حسده إلى قتل أخيه، قتل السند والعضد، صح؟ الحسد هذه علاقة إنسانية. الحسد جعل إخوة يوسف أرادوا قتل الأخ وتدرجوا حتى أبعدوه عن أبيه. إيه اللي حصل؟ الحسد. شوف كيف يوغر الصدور وكيف يقتل قتلا ماديا أو معنويا. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من شر الحسد وعين الحساد وعين العائنين. العين تقتل، أو والله يا إخوة العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أو كما قال النبي، يعني عين تقتل تدخلك القبر، عين تخلي الجمل النشيط ده ينام ويمرض ويتدبح بسرعة عشان نحطه في القدر ونستفيد منه، ده جمل الحقوه بقى ده بيفرفر، صح؟ عين. عشان كده بنقول دايما يا إخوة الله يرضى عليكم قولوا أمين، وتعلموا الناس كده دايما نبرك على الأشياء الحسنة للغير. بارك الله، تبارك الله. الحاجة الخاصة بك أنت قول ما شاء الله، ابنك قول ما شاء الله، بنتك ما شاء الله، زوجتك ما شاء الله عليك، مش ايه ده انت حلوة قوي، شكرا، وربما تنام ما تقومش تاني. يا راجل قول ما شاء الله، الله يهديك. وهي جاي من الشغل صاحبنا ما نشيط شوية كده، ايه ده تعمل لك ايه ولي؟ الله يهديك، قولي ما شاء الله، ده زوجك قتلته بعينها، قتلته بعينها. فنخلي بال فيما يخصنا نقول ما شاء الله، فيما يخص الغير نقول ايش؟ تبارك. طب سأفصح لكم عن أمر عشان تعرفوا العين وأثر العين. أنا بقالي أسبوعين صح عندي هنا جراحة في الصباع، هذا أثر عين، أثر عين عجيبة. أنا متعود كل أسبوع بصنف رسالة في خطب وزارة الأوقاف المصرية، عندنا مجموعة على الواتس من الخطباء والدعاء من أحبابنا وطلاب العلم يرسلون لي اسم الخطبة بحيث أعمل لهم موضوع عن الخطبة دي يستفيدوا منه، يكون مرجع لهم، لأن غالب الخطب اللي بتكتب بتكون خفيفة جدا، ما فيش فيها المادة العلمية اللي ممكن ينتفع بها الخطيب أو الداعية، مجرد عناصر فقط بتنزل كده ورقة مكتوبة وخلاص. فكل أسبوع بنزل لهم الخطبة حتى بتنزل على الموقع عندي. الكلام ده من حوالي 5 شهور مضت. المهم اتصل بي متصل من الخطباء: شيخنا مرحبا، ما شاء الله مجهودك. ما قالش ما شاء الله، ايه المجهود ده؟ تعرف هذا من فضل الله. قال لي بس مباشر يومي ودروس وكتبت مقالات على الموقع وخطب وكتاب كل اسبوع، عمال يعدد، وانا اقول له هذا من فضل الله، هذا من فضل الله. قال لي يا شيخ بس انا عايز اسالك سؤال. قلت له اسال. قال لي الخطب كلها مشكله كلمه كلمه، هو في برنامج؟ قلت له لا مفيش برامج ولا حاجه، انا بكتب بايديا. قال لي ايه ده؟ قلت له اه والله بكتب الخطبه كامله والمقال كامل بايدي على الواتس، انا عندي واتسين اب واتس قديم، فبكتب عليه على طول، اكتب كلمه كلمه واشكل واعمل عشان أضبط الفهم للي بيقرأ، لمعظم الخطباء أو الدعاء في الغالب حقيقة اللغة عندهم ضيعة خالص، يعني تجد الخطيب يطلع المنبر عمال يعك الدنيا يقرأ الآية خطأ والنص خطأ، فضلا عن الكلام يعني. فبدأت أشكل من باب تقليل الأخطاء، وأيضا لأن عندي هنا طلاب علم عندكم هنا في ألمانيا بدرسهم اللغة العربية وهم غير ناطقين بالعربية، فبيحبوا المقال يكون مشكل عشان يقدر يواصل معانا وهكذا. فبكتب بالتشكيل يعني. قال لي ده انت بتتعب قوي يا عم الشيخ، كل ده بايدك؟ قلت له والله الحمد لله من فضل الله، وقفلت السكه على كده. والله وبالله وطالله في نفس اليوم بالليل ما قدرتش احرك صباعي، لا عارف اكتب ولا عارف اعمل اي حاجه. الله في ايه يا جماعه؟ امسك في صباعي كده، اجي اتني كده يطق يطق جامد كده، لا حول ولا قوه الا بالله. عندي بعض المسكنات اخد مسكنات مفيش فايده، بعض الدهانات مراهم ادهن مفيش فايده، يوم اتنين تلاته بدا يورم. ما دعا الافطار عند الدكتور محمد الشباس ربنا يحفظه، فبقول له يا دكتور والله صباعي، قال لي وريني الله مسكه كده وانا بقى مش قادر بقى. قال لي لا ده العصب ده لازم نفتح، العصب عمل عقده فلازم نفتحه يا دكتور. قال لازم نفتح يا دكتور، في كل رمضان في كل سنة تفتح لي فتحة. رمضان الماضي لو تفتكروا كان في خدي، عمل لي برضو جراحة هنا وشال لي، قعدت رمضان كله باللازق في وشتي فاكرين، ورمضان ده بقى في ايدي. هو ده خفيف دم خفيف الدكتور محمد شباصي. قال له ما هو اللي بيجيني. مش هاي اللي بروح، هو الشيخ اللي بيجيني يعمل له ايه، فلازم افتح له. صراحة قال الله يبارك له فتح لي إصباعي وكذا، وقعدته وقلت يلا كرماتك يا عم المتصل، بقالنا ثلاثة أسابيع ما كتبناش خطبة واحدة لوزارة الأوقاف. لا عارفين نكتب ولا عارفين نرسم كمان. سبحان الله، العين حق، العين حق، سبحان الملك. فنخلي بالنا يا إخوة، الحاجة اللي تخصنا نقول إيه ما شاء الله، اللي تخص غيرنا نقول تبارك الله. قابلت ابني الحبيب ده أحمد، أقول له تبارك الله ربنا يبارك لك يا حبيبي، على طول قبل ما تتكلم في أي حاجة تبارك الله، كلمة جميلة جدا ترد العين وتحفظ الولد. وهكذا ابنك انت تقول ما شاء الله الولد عنده قوة، ما شاء الله الولد نشيط، مش تروح خبطه كده ايه شكرا، هتلاقيه تاني يوم يجيله إسهال. خلي بالنا من الكلام ده، الله يبارك لكم. فلازم ما شاء الله لما يخصني، والتبريك على ما يخص الغير. وأنا بتجيلنا حالات غريبة جدا وعجيبة، إخوة أخواتي يتصلون في هذا الباب، سبحان الله. عين كسه وتستمر مع المعان، سبحان الله، ابتلاءات وابتلاءات ليه؟ عين، عين بقرة دي يا شيخ رياض ولا إيه؟ نقول له عين بقرة دي ولا إيه؟ حمار. الله يكرم. سبحان الله. فلازم يا إخوة نخلي بالنا، دي قضية خطيرة جدا. فشوف الحسد ماذا يصنع والعين ماذا تصنع، سبحان الله سبحان الله. وطبعا هذا كله بأمر الله، ابتلاء وفي اختبار وامتحان. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا وإياكم شر عين عائن وحسد حاسد. قولوا أمين أمين. أما أصحاب الشيم العالية يحبون ذكر الآخرين بما فيه من محاسن، ودي قضية مهمة بقى، يفرح لما يجد غيره في منقبه. يعني لما تشوف مثلا الشيخ سيد شوف تلميذه نجيبا وفيه خير، يفرح ولا يزعل؟ يفرح ويثني عليه ويشجعه. شوف يا إخوة الأئمة الكبار، الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه أرضاه، مين تلميذه؟ الشافعي محمد ابن إدريس، لم يتجاوز العشرين وأجلسه مالك للفتوى وللدرس. وقال مالك، طبعا الشافعي كان عنده في مجلسه إقبال عجيب وتلميذ مالك، فماذا قال مالك عندما وصله إقبال الناس على الشافعي؟ قال جملة عجيبة جدا، بيقول للطلاب في مجلسه: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس.
يا
والله يا إخوة، كلما قرأت هذه الكلمة أشعر بالحزن لما وصلنا إليه في واقعنا، من طعن وسب وإسقاط وفوضى فوضى فوضى وأمراض وعلى القلوب. من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. اللي عايز علم في إتقان يروح لمين؟ لمحمد ابن إدريس الشافعي. يروحوا له يا إمام؟ نعم. الجملة دي لما وصلت الإمام الشافعي ماذا صنع؟ هل تكبر واغتر وقال لك من رب تلميذ فاق أستاذ، زي بقول لك كده، رب تلميذ فاق الأستاذ. ما انت قلت يا ابن التلميذ قلت الأستاذ، خلاص تلميذ وأستاذ يا ابن، هيظل التلميذ تلميذا ويبقى الأستاذ أستاذا. لكن من يفهم ومن يعقل؟ لما سمع الشافعي هذه الجملة قال لطلابه: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. إيه ده؟ الناس الحلوة قوي دي، الناس الجميلة قوي دي. ما هو ده العلم يا إخوة. هو العلم إيه؟ العلم تزكية، تزكية للنفس، مش تطاول بالنصوص. العلم تزكية نفس، أخلاق، أخلاق تقود صاحبها للعلو، يعلو، يكون عنده إنصاف وعنده عدل، حتى عند الخطأ من المخطئ ينصح ويصوب ويصبر ولا يسقط ما دام من أهل العلم. له زلة، له مخالفة، ماشي وارد، لأنه بشر. إنما الشدة تكون على المبتدع الداعي للبدع العامل بها الذي لا ينتصح. وحتى شدتنا معهم مضبوطة بشريعة تحكمنا، لهم علينا حق الإسلام من بذل النصح وصبر على ذلك، وهجرنا إياهم يكون لمصلحة راجحة لعلهم أن يعودوا ويتوبوا. فدي قيم، قيم غابت عن كثير ممن ينتسبون لطلب العلم زعموا، ودي أخطر حاجة في المنهج. يبقى احنا عايزين يكون عندنا عدل وإنصاف. فانظر إلى هذا النبي الكريم، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يا أفصح منك يا موسى. أيوة أيوة، مش دي حق. موسى كان عنده ثقل في اللسان بسبب حادثة في صغره عندما التقم بلسانه جمرة من نار على أنها لؤلؤة أو جوهر. طفل يرضع، قدمها له فرعون ليختبره كما قيل في أقوال المفسرين. فبقى عنده ثقل، يجي يتكلم يعني لا يبين، ثقل في اللسان. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إني أخاف أن يكذبون. يا إخوة سبحان الله، كما قال العلماء، أعظم طلب طلبه أخ لأخيه هو ما طلبه موسى لهارون، طلب له النبوة. يا طلب له إيش؟ إنه يبقى نبي. إيه ده في إيه؟ أيوة أيوة، هي دي الأخوة يا إخوة. الأخ ده، أنا كنت بقول للإخوة زمان، الإنسان لما يكون ماشي في الطريق ورجليته تعثر في حجر بيقول إيش؟ أخ، ما بيقولش أب، بيقولش أم، بيقول إيش؟ أخ، يقعد يعمل كده، صح؟ طيب خلي بالك من أخيك، عضد، عضد، سند. فاحفظوا منازل إخوانكم، سواء كان الأخ النسبي أو الأخ في الإيمان، لأن أخوة الإيمان أثبت، أخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب. قد يكون الأخ النسبي سببا في هلاكك إن كان بعيدا عن الله، وقد يكون أخوك في الله سببا في نجاتك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. الله الله، لأن هدف الداعي توصيل الحق للناس وتوصيل الخير للناس. موسى يخشى من التكذيب فلا تصل الرسالة والمنهج. فكانت الإجابة قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. خلاص يبقى معاكم سلطان، معاك آيات توراة، معاك الآيات، معاك عفوا معاك الآيات من اليد والعصا عشان ترد كيد الكائدين وتثبت صدقك، وما دمتم معنا فلا تخافا فلا تخافا. معية خاصة لأهل الإيمان، فالغلب لكم ما دمتم مع الله. المقام يضيق وعقارب الساعة بالطارد، ولسه عندنا درس العقيدة، فلا أدري هل تصبرون. نأخذ حتى لو ربع ساعة في العقيدة، يعني مش نطول، أنتوا صايمين أنا عارف. خلاص، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وابقوا معنا لنواصل درس العقيدة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.